يرتكز مقياس ويسلر على الاختبارات الشفهية التي تفحص الكفاءة على مستوى اللغة، واختبارات الأداء التي تفحص الذكاء العملي خلال التعامل مع الأشياء. إن الاختبارات الشفهية والعملية تنقسم بدورها إلى اختبارات فرعية. ما هي طبيعة هذه الاختبارات الفرعية؟
لنأخذ مثلا الاختبار الفرعي المتعلق بالتشابه، حيث يمكننا السؤال خلاله عن أوجه التشابه بين الأريكة والكرسي. يجب على الطفل أن يحدد نوع الأثاث التي تنتمي إليه هاتان القطعتان.
ماذا لو كان الجواب نستطيع أن نجلس عليهما؟
تشمل طريقة الفحص المرتبطة بالاختبار على أنواع متعددة من الأجوبة غير المفصلة، وهي التي تحدد إن كان الجواب مقبولا أم لا. هناك تقدم في الصعوبة المتعلقة بتنوع الأشياء في كلا النوعين من الاختبارات الفرعية، وينص مبدأ مقياس ويسلر على إيقاف الاختبار بعد عدد معين من حالات الفشل. إن قدرة الطفل على مواصلة الالتزام بالاختبار ترتبط بالقدرة على تقبل حدود نرجسيته، إضافة إلى الشعور القوي الناتج والمتمثل عند مواجهة الفشل.
يمكن استعمال مقياس ويسلر مع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بهدف اختبار قدراته. هناك اختبارات أخرى للرضع والتي تهدف لقياس التطور الحركي والعاطفي. إن الطفل لا يتطور ضمن نمط خط مستقيم، حيث أن المحافظة على الطفل خلال مرحلة النمو ليست بالأمر السهل. هناك عوامل كثيرة تلعب دورا هاما في صنع النتائج كالتعب والمرض والخجل. لذا من المهم تعريض الطفل لأنواع مختلفة من الاختبارات والتي تحتاج بدورها لمهارات متنوعة. في الاختبار الأول كان الطفل يشعر بالخجل، أما في الاختبار التالي فإننا نرى الطريقة التي يبني بها هذا الطفل عالمه.
نرى في النهاية أن الذكاء يتمثل بالقدرة على بناء العالم الخاص الذي يحيط بنا، ومن ثم التموضع الصحيح ضمن ذلك الإطار.
اكتب جملة صغيرة تعبر عن الأشخاص الذين رأيتهم. لا تقلق بشأن التهجئة لأننا سنهتم بذلك لاحقا. تتمثل مهمة المدرسة بمساعدة جميع الأطفال على النجاح. هذا ما يعد هدفا معقدا، حيث يقوم المدرسون بالمراقبة ثم بتقديم المساعدة أولا للتلاميذ الذين يعانون مشاكل في متابعة الدروس المعطاة لهم. نحاول بشكل أساسي كشف التلاميذ الذين يعانون مشاكل في التعلم. إننا نستعمل مقياس ويسلر للذكاء للأطفال لتحقيق هذا الهدف. إن هذا الاختبار إضافة لأي اختبار آخر يعد جزءا متمما لعملية مراقبة الأطفال، والتي تسمح بتحديد المساعدة التي يمكن تقديمها. وفي حال أظهرت نتائج الاختبارات التي قام بها علماء النفس التربويون مشاكل إضافية، عندئذ نبدأ العمل مع اختصاصيين والذين يقومون بإجراء تشخيص أكثر دقة.
ينتبه عالم النفس إلى الطريقة التي يجيب بها الطفل على أسئلة اختبار نسبة الذكاء، فهو لا يعمل على تسجيل الإجابات الصحيحة. بالرغم من كون ذلك هو الهدف الأساسي للاختبار، إن عالم النفس يكون حساسا تجاه سلوك الطفل وتصرفاته خلال خضوعه للاختبار، فهو ينتبه للإيماءات التي توجه أفعال الطفل خلال خوضه الاختبار. هذا ما يدفع بعالم النفس إلى وضع النتائج ضمن منظور خاص من خلال الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التمييز بين الأنواع المختلفة للذكاء، إضافة إلى استعماله للأساليب المختلفة في التحقق من الذكاء. لذا فإن اختبار قياس نسبة الذكاء يركز على كل هذه الأمور المعقدة ضمن رقم واحد. ففي حال كان الشخص الذي يقوم بالاختبار يرى مكان الرقم فقط بتدرج ينطلق من الرقم 60 إلى 80 ثم إلى 100 وإلى 120، فإنه لن يكون قادرا على رؤية ديناميكية الموضوع بأكملها.
إن امتلاك الطفل لنسبة ذكاء أعلى من متوسط نسبة الذكاء لا يعني بالضرورة امتلاكه للنضوج الوجداني النفسي والذي يخوله للصعود لصف أعلى، كما أن ملل الطفل في المدرسة لا يعني امتلاكه لنسبة ذكاء أعلى من متوسط معدلات الذكاء.
إن اختبرنا نسبة الذكاء لجميع طلاب الثانويات فلن نجد أحدا منهم يمتلك نسبة ذكاء أدنى من متوسط معدل الذكاء الفرنسي، لكننا نجد أن بعضهم يفشل بسبب مواجهته لبعض الصعوبات، حيث أنه لدى البعض منهم رهاب المدرسة. إن كون الطفل ذكيا لا يعني عدم فشله في بعض المواد الدراسية أو عدم مواجهته لأي صعوبات.
ماذا عن عالم العمل الميداني؟ أنهم لا يقيسون الذكاء بواسطة القيام باختبارات هناك، ذلك بسبب الخوف من توجيه تهمة القيام بممارسات تمييزية ضدهم. يجب العلم بأنه يجري تقييم القدرات الاستراتيجية للفرد إضافة إلى قدرته على التكيف ضمن بيئة العمل.
أود طرح تعليقي الخاص. يوجد خط رفيع بين الذكاء وبين اللياقة العقلية. أتكلم هنا عن الاختبارات التي يقوم بها فرع الموارد البشرية والتي يطرحون فيها 500 سؤال، ووفقا لنتائج المبيان الخاص يقومون بعرض أماكن العمل المناسبة للشخص. فالمبيان الشخصي للفرد يساعدنا على تقرير الحياة المهنية المناسبة أو غير المناسبة لهذا الشخص أو ذاك. ولكن ما هو الفرق بين الذكاء وبين اللياقة العقلية؟
يبدو وكأننا قادرين على قياس العديد من العوامل المرتبطة بالذكاء، ولكنني أريد معرفة الأسباب التي تغير الخلاف الحاصل حول الموضوع.
إن اليوم الذي يبدأ فيه العمل وفقا لأرقام تحدد المستوى التعليمي أو الحياة المهنية لشخص ما سيكون بداية مرحلة سيئة، ومن هنا يبدأ الخلاف وتبدأ المشكلة الكبيرة. كلما قمنا بقياس أمر ما سنواجه أخطاء في عملية القياس تلك. كيف يمكننا تصحيح أو تعداد كمية هذه الأخطاء؟ والأهم من ذلك هو كيف يمكننا تجنب إيذاء شخص ما بعد أن نخطئ في تقييم نسبة ذكائه. هذا هو الأمر الذي يجب علينا تجنبه.
يواجه مبدأ نسبة الذكاء معضلة حقيقية، فإما أنك تزعم بأن المبدأ ثابت وبهذا تقوم بتأسيس نوع من الحكم المسبق مما يقودك إلى نفي فكرة تطوير الذكاء، وإما أنك تمتلك لفكرة ترتكز على التقييم بشكل أكبر ولكنك لا تستطيع توقع أي نتيجة. لذا فإن الحل الوسطي بين المبدأين يكون باعتبار أن اختبار نسبة الذكاء في مرحلة معينة يفضي إلى إعطاء نتيجة دالة وحسب، وهذا ما يعني قياس الحد الأدنى للقدرة العقلية وليس بالضرورة الحد الأقصى.
Thank you.
نجد في مجتمعاتنا المدفوعة من قبل الإعلان الكثير من التسويق لعديد من المفاهيم كمفهوم نسبة الذكاء. هناك معرفة سطحية لهذا المفهوم بين عامة الناس، وهذا ما يدفع المسؤولين عن القرار للظن بأنهم مؤهلين لحسم الأمور على ذلك الصعيد. إن نجح أحد علماء النفس على سبيل المثال بإقناع المسؤولين عن القرار بأنه يمكنهم الاطلاع والحسم في أمر طفل تصل نسبة ذكائه إلى 80 نقطة، عندها يمكن تخيل المخاطر المترتبة على إحضار عالم نفسي مادي، والذي قد يأخذ نتائج اختبار معين وجعلها حقيقة ثابتة. إننا نخاطر بذلك بتحويل ذكاء الطفل ونشاطه المعرفي إضافة لشخصه إلى أشياء.
لا أحب فكرة قياس نسبة ذكاء الإنسان، إن ذلك يبدو خطيرا بالنسبة لي. وما هي الفائدة المتأتية من ذلك؟
يمكن لاختبارات نسبة الذكاء أن تكون مثيرة للاهتمام في حال كان الهدف منها التشخيص. من ناحية أخرى، وبما أنني طبيبة أعصاب للأطفال، فأنا أرى أنه من العبثي إجراء اختبار مقياس ويسلر للذكاء للأطفال لطفل لديه نتائج جيدة في المدرسة بهدف تحديد نسبة ذكائه. إن هذا ليس بالأمر المثير للاهتمام، لكن من ناحية أخرى نرى أن الاختبار ذاته يكون جيدا عند إجرائه لطفل يعاني من صعوبات بهدف تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة لديه. سنخضع لتجربة قد تساعدنا على فهم أفضل للصعوبات التي يواجهها المريض الذي يعاني صعوبة في التعلم، إضافة إلى فهم الحالات التي يكون سبب العجز العقلي فيها وراثيا. ستكون نتائج اختبارنا مرجعا، والتي ستشكل بدورها مرجعا رقميا عند خضوع مريض آخر لفحص هذه الآلة.
من الأشخاص الذين يعانون عجزا عقليا؟ هم الذين يملكون نسبة ذكاء أقل من 70. إنهم يشكلون 2.5% من عدد السكان. إن العجز العقلي يعني مواجهة المئات من الصعوبات يوميا، وأيضا فشل التكيف في المحيط، ويعني ذلك العيش في عالم يبدو كل شيء فيه وكأنه سلسلة من الألغاز التي لا يمكن حلها.
يمكن قياس ذكائنا من خلال أداة طبية، لكنها ليست مسطرة أو عداد. يوجد هناك آلات تحتوي على شرشف كبير، ويمكن رؤية عظامنا من خلالها.
لا يمكنك رؤية دماغك، فهو يعمل في صورة الأشعة، فكل ما يمكنك رؤيته هو العظام.
إننا نجعل المرضى يشاهدون الإجراءات مع شخص آخر كي لا يقلقوا. سيجعلونك تراها بشكل مباشر، وهذا ما سيكون أكثر سهولة. كما ترى، فإنها تعطي الشكل نفسه الذي تنتجه الآلة. إذا نظرت إلى الأسفل فسترى صورة. نجد أنه بالنسبة إلى أغلب الناس الطبيعيين تشكل الأمور الجديدة أمرا جذابا، في حين أن العاجز عقليا يخاف منها. إنهم يخافون منها لأنهم لا يعرفونها، ذلك بسبب قاعدة تفكير تنص على أن كل شيء جديد مخيف، وهذا تفكير خاطئ بالمطلق.
كيف يمكن جعل المرضى يعتادون على الخضوع لصور بواسطة الرنين المغناطيسي؟ فالآلة ضيقة ومزعجة، لكنهم نجحوا في بناء نوع جديد يسمح بفحص المرضى والخاضعين للتجارب خلال اضطجاعهم على ظهورهم من دون الاتيان بأي حركة. إن الهدف هو الانطلاق بأسرع ما يمكن. جرى هنا تبسيط المصفوفات التصاعدية. إن المصفوفة الأصلية تتألف من 9 خانات، حيث يجب على الشخص اختيار الشكل الناقص من بين 8 خيارات. أما هنا فنرى مصفوفة تتألف من 4 خانات، في حين يتم عرض شكلين فقط. يخضع جميع المرضى لآلة فعالة بواسطة الرنين المغناطيسي. يجب استعمال قدرة الاستنتاج البصري عندهم في هذا الاختبار الذي لا يجب أن يكون معقدا أو متعبا.
هل رأيت الأزرار؟ ممتاز، سنبدأ الآن اللعبة.
يطلق على هذا الاختبار اسم عالمي أو محلي. إن مبدأ هذا الاختبار ينص على إيجاد المعلومات الصحيحة سواء على مستوى محلي ترمز إليه هنا النجمة، أو على مستوى عالمي يرمز إليه هنا القمر الكبير.
نريد رؤية الشبكات المستقلة إضافة إلى المناطق الخارجية الدماغية التي يتم استعمالها من قبل العاجزين عقليا عند قيامهم بمهمات مماثلة مقارنة مع المراجع ذوي الأعمار الزمنية والأعمار العقلية المشابهة. تساعد هذه الصفحات النفس العصبية على إيجاد الصعوبات التي يجب العمل على حلها خلال فترة إعادة تأهيل، حيث يتم من خلالها رصد نقاط القوة الأمثل والارتكاز عليها بهدف مساعدة المريض كي يتقدم بأفضل طريقة. لا يمكن إنقاص طريقة العمل الفكري للمريض تجاه الاختبارات، فهذا أمر مستحيل. إن هذه الأداة تعد مثيرة للاهتمام بالنسبة إلينا لأنها تتصل بقدرة الفرد على التكيف. إن هدفنا من هذا الاختبار يتمثل بمساعدة المريض من خلال تقديم البيئة التي يتكيف فيها بأفضل شكل ممكن.
تعود بعض الأسئلة للظهور مجددا. كيف يمكن تتبع الذكاء؟ أي أدلة يجب الانتباه لها؟ أين نجدها؟ هل يمكن تقييم قدرات عضو ثمين كالدماغ؟
إننا لا نحاول قياس الذكاء البشري، بل نحاول فعل ذلك مع الآليات والتفاعلات التي يمكن أن تكون مسؤولة عن الذكاء. إننا لا نحاول قياس ذلك أو حتى تحديد عياره، فكل ما نفعله هو محاولة فهم الآلية الطبيعية للنشاطات المعرفية. سأقوم الآن بوصل الجهاز. يمكنك الآن دخول غرفة شاشة فاراداي والجلوس أمامها. سأحضر لعندك بعد قليل. ندرس هنا قدرة الاستنتاج عند الكائن البشري. إننا نراقب طبيعة عملية الاستنتاج، وفي الوقت نفسه نحاول مراقبة الظروف التي تدفع الناس لارتكاب أخطاء في الاستنتاج. إن دراستنا المتعلقة بالموضوع المعطى لنا تتدخل وتؤثر في عملية الاستنتاج عندنا، فنحن نميل إلى تأكيد دراساتنا في عملية الاستنتاج عوضا عن تفنيدها، ونلحظ في أغلب الأحيان ظهور تلك النزعة نحو تأكيد غير متناظر.
تسمح لنا هذه التجربة بتحديد النشاطات الاستنتاجية للفرد. إن عملية الاستنتاج هي عبارة عن دمج نوعين من المعلومات بهدف استنتاج نوع ثالث. كيف يمكن للمرء إدراك الأحداث والأشياء الموجودة في محيطه؟ هذه هي العلوم المعرفية والتي تتكون من دراسة الاستنتاج وعلم النفس ومعالجة المعطيات أو علم اللغات.
يمكننا ومن خلال كلمات معدودة تأليف عدد كبير من الجمل، إضافة إلى تحديد طريقة تفكيرنا بطريقة مذهلة. كما يمكننا تخطي القوانين، حيث يمكن للجزء المسؤول عن المحادثة أن يفسر الكلمات التي نقولها بطرق تتعدى المعنى الحرفي لتلك الكلمات. سأعطيك بعض الجمل وستخبرني إن كنت موافقا عليها أم لا. فعلى سبيل المثال، إن أريتك هذا الزر الموجود على معطفي ثم قلت إن جميع الأزرار على معطفي هي سوداء، أتوافق على ذلك؟
أوافق.
وإن قلت إن أحد الدبابيس لونه أحمر؟
حسنا.
كيف يمكنك وصف الاستنتاج؟ هل توجد هناك مراحل طبيعية؟ هل يولد المرء ممتلكا لقدرات منطقية معينة؟ يظن بعض العلماء بأننا نبني نموذجا في تفكيرنا ونعود لأخذ المعلومات منه متى ظننا أن البناء قد انتهى. إننا نظن طبقا لوجهة نظرنا أنه يجب دراسة الكلمات بطريقة مماثلة. إن الكلمات مثل آنذاك وبعض وأين وغيرها يجب دراستها كباقي الكلمات بسبب كونها مصدر الاستنتاج عندنا. فعلى سبيل المثال نجد أن معنى كلمة بعض هو العدد الذي يكون أكثر من اثنين، بينما نرى أن المعنى المستعمل في حاضرنا هو ليس الكل. يمتلك بعض الأولاد شعرا أشقرا.
نعم.
يمتلك بعض الأولاد شعرا أشقرا.
نعم.
بعض الزهور لونها أصفر.
لا أوافق. نعم.
تمتلك بعض الفيلة خراطيما.
أجل.
تمتلك كل الفيلة خراطيم، هل توافق؟
نعم.
سنرى أنه ومع مرور الزمن سنمتلك خلفية معرفية أكبر، وبأن الكبار سيفسرون معنى كلمة بعض بليس الكل وبطريقة أسهل من الصغار. إن الطفل كائن حرفي حيث أنه يتقبل دلالة المعاني بشكلها الحرفي.
شكلت النموس فرقة يتقاسم أفرادها الأدوار في حياتهم اليومية. النموس الأفريقية في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. رجل استخبارات أصبح على رأس الدولة.
يجب أن تكون روسيا قوية ولن نرضى بأقل من ذلك.
لن يكون صعبا عليه إعادة المجد إليها. بوتين، انبعاث روسيا الجديد في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. كل عام ألمع عقول الكوكب يجتمعون في مؤتمر للمدعوين فقط.
يا له من جو ممتع، إنها أشبه بالجامعة على عجلة سرعة.
ستستغرق بالأحلام دون أن يضحك منك أحد.
عليك هنا أن تنفتح على الجميع. لو وضعت أشخاصا رائعين في غرفة وهززت عقولهم فلا بد أن تحصل على شيء مثير.
ليجد الإلهام ولإبداع لا حدود له.
إثارة،
عائلة،
تشجيع.
إنها اللحظات التي قد تدوم لثوان والتي يمكن أن تغير حياتك.
عبقريات تكنولوجية في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية.
يبدو أننا قد اعتدنا فكرة الاختبارات بسبب كل تلك الاختبارات والفحوص، ولكن هناك أناس يقومون بتلك الاختبارات بشكل أفضل من غيرهم.
هناك مهمات استنتاجية صعبة تنتهي بكثير من الناس إلى طريق مسدود. إن الأناس الذين لا يقعون في أفخاخ استنتاجية يمتلكون نسبة ذكاء أعلى من غيرهم. يوجد ارتباط مباشر ما بين تفادي الأفخاخ الاستنتاجية وما بين القدرة الذهنية. مثلا يوجد معي طابع ومغلف، إن الثمن الإجمالي للغرضين هو يورو وعشرة سنتات، لكنني أعرف بأن سعر الطابع يزيد بمقدار يورو واحد عن سعر المغلف. كم يبلغ سعر كل من الطابع والمغلف؟
يورو للطابع وعشرة سنتات للمغلف.
لا بل العكس،
لا، إن سعر الطابع يزيد يورو واحد عن سعر المغلف، أظن ذلك.
إن سعر الطابع يزيد بمقدار يورو واحد عن سعر المغلف، فإن كان سعر الإجمالي هو يورو وعشرة سنتات لقلت إذن إن سعر الطابع هو عشرة سنتات.
أنت محقة،
أعرف ذلك، لأن هذا هو المنطق.
الكلب قرب الأسد، الكلب قرب الوردة، الكلب قرب الإضاءة. ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ ما الأمر الجديد؟ ضع البطة قرب القفل. هل طلبت ضع البطة قرب القفل؟ نعم.
سأقوم بحركة بسيطة وسيقوم الرجل الآلي بتقليدي. هذه إشارة ذكاء.
The dog is next to the hammer. The duck is next to the rose. The pig is next to the lock. Act, imitate, play or look again.
Imitate.
Please show me an action. Did you put the pig next to the turtle?
Yes.
Please put things back in place so I can imitate.
لدينا هنا رجل آلي بجهاز بصري يمكنه من مراقبة الأفعال التي يقوم بها البشري. يمكننا مع هذا الرجل الآلي بناء القدرة التي تمكنه من مراقبة لعبة ما بهدف فهم ما يجري من حوله، ثم سيقوم بالمشاركة في هذه اللعبة ونرى بعدها نسبة ذكائه.
إن كتب آيزاك أزيموف تخيفني، لأنها تحاول تقليد الكائن البشري من خلال بنائها للرجال الآليين. هل سيستبدلوننا إذا وجدوا فينا عيوبا؟
حين يحاول صانع الرجال الآلية إدخال المعلومات المتأتية من العلوم المعرفية ودراسات علم الأعصاب إليها، فإن الهدف لا يكون بحثا عن الكمال. إن أكثر الرجال الآليون تطورا والتي تستطيع القيام ببعض المهمات ترتكب الكثير من الأخطاء، فهي غير قادرة على تنفيذ الأمور بدقة بشرية، وهي غير قادرة على التفكير في ثلاثة أمور في الوقت نفسه أو حتى التعامل مع شيء دون رؤيته. إن الأفعال البشرية اليومية البسيطة للبشر تعد أمورا مستحيلة بالنسبة للرجال الآليين في يومنا هذا. إننا بعيدون جدا عن اليوم الذي يتفوق فيه الرجال الآليون على البشر. هناك أنواع متعددة من الذكاء، كالقدرة على التعامل مع الأرقام والقيام بتدوير محوري للأشكال. وهناك أيضا الذكاء الاجتماعي والذكاء المرتبط بالقدرة على التعاون. أما جانب الذكاء الذي أهتم به فهو المتعلق بطريقة إدراك وفهم الأفعال. لي زملاء قاموا بدراسة هذا النوع من الذكاء بشكله الحقيقي المتمثل بقدرات البشر على التعاون، وخصوصا الأطفال منهم. ويكمن هدف عملي في أخذ النظريات الناتجة عن تلك التجارب، ثم اختبار تلك الافتراضات على أنظمة اصطناعية.
هل يقلد الرجل الآلي الإنسان؟ إنه يقلد الأطفال على الأقل. إن الأمور لا تزال في مرحلة الاختبار. ما الفرق بين هذا الرجل الآلي وأولئك الموجودين على خط التصنيع في المصانع؟
يفترض بهذا العمل كمبتدئ متمرن، في حين أن الرجل الآلي في المصنع يقوم بحركة معينة آلاف المرات يوميا، علما بأنه قد جرى قياس وبرمجة تلك الحركة بعناية فائقة. إن أقل تعديل لتلك الحركة يتطلب 50 سطرا في لغة البرمجة إضافة لساعات من العمل. من ناحية أخرى نجد أن هذا الرجل الآلي سيقوم بتنفيذ ما نأمره به في المرة التالية في حال طلبنا منه أن يغير موضع ذراعه أو أن يقوم بحفظ معلومة معينة، وسيعرف أن ما يقوم به اليوم مختلف عن الأمر الذي تعلمه في اليوم السابق. يمكننا القول إن القدرة على رؤية النشاط وفهم الهدف منه يشكلان الخطوة الأولى نحو الذكاء الاجتماعي.
إن كنت تحصل على علامات جيدة ولم تكن صديقا مع التلامذة فلن يقبلوا مشاركتك في ألعابهم ولن يحبوك.
في حال كانت لديك علامات سيئة فلن يشاركك الآخرون مرحهم.
إن الأمر بالنسبة إلي متساو بين العلامات وبين ما قالته سوزان، إنها الحياة الاجتماعية.
إننا لا نشعر بالطمأنينة تجاه هذا المفهوم للذكاء، كما أنك لن تجد مقالات علمية عن الذكاء. إن سبب عدم تعريف الذكاء بتعابير علمية واضحة هو ارتباطه بعدد كبير من العوامل. إن شاهدت زيدان وهو يمرر الكرة بالوقت المناسب، عندئذ يمكنك أن تدرك بأنه قد حصل على معلومات جيدة من محيطه وقام بتنفيذ ذلك عبر سلوك مناسب، وهذا نوع من الذكاء. لا أظن أن اختبار نسبة الذكاء يمكنه تقييم هكذا نوع من الذكاء.
هناك ذكاء فني وآخر رياضي ضمن مجالات عديدة، وذكاء يتعلق بالرياضيات وآخر بالعلوم وآخر باللغات. إنه حقا موضوع واسع، وأظن أن تصنيف الناس وفقا لاختبار واحد يعد أمرا سيئا.
هناك ذكاء وحدة ذهن ولطافة، ولا يمكن لبشري قياس كل ذلك.
بالطبع يوجد ذكاء متعلق بحل جريدة الحساب، والذي يرتبط بالاختبارات الرياضية لقياس نسبة الذكاء، كما يوجد ذكاء كلامي والذي يساعد في التعبير عن النفس بشكل جيد. هناك أنواع أخرى من الذكاء، كمثل الذكاء العاطفي الذي يسمح لنا بأن نشعر بأحاسيس الآخرين وأن تكون لنا القدرة على وضع أنفسنا في أماكنهم. إننا نمتلك أنواعا مختلفة من الذكاء.
من يستطيع التفاخر بكونه ذكيا؟ لقد وصلت لنتيجة واحدة مؤكدة، هي أن الاختبار لا يعد أداة محايدة، حيث أنه لا يقيس القدرات الذهنية وحسب. إن النتائج الأخيرة تكون مرتبطة بطريقة فهم الفرد للاختبار، إضافة إلى مكانة ذلك الفرد في المجتمع. أظهرت عدة دراسات متوسطا منخفضا لنسبة الذكاء بالمقارنة مع فئة أخرى. قارن مثلا مجموعة كوريين يعيشون في اليابان مع مجموعة من السكان اليابانيين. نعرف الآن أن النتائج الضعيفة للكوريين لم يسببها عامل وراثي بل عامل اجتماعي، حيث أن الكوريين يمثلون أقلية في اليابان.
زاد الطلب وقل العرض.
إننا نسير باتجاه أزمة محتومة.
فتقلبت الأسعار وجاعت القارات.
السيناريو الأسوأ هو حدوث حروب على الغذاء، وحروب بسبب ندرته، وحروب على الموارد، وقتال على المواد المعدنية في الأسمدة والمخصبات، ونفاد النفط، ثم إن التغير المناخي قادم.
مستقبل الغذاء في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية.
أن الألم سيزول، لكن